cross over now to Mayfair Juma Masjid for that.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبشركم ببشارة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لمن اجتمع في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، كما نحن الآن مجتمعون في هذا المسجد المبارك، فيتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ويذكرون الله سبحانه وتعالى ويحمدونه ويمجدونه جل جلاله وتقدست أسماءه. فإن لله تبارك وتعالى ملائكة فضلا يلتمسون حلق العلم، فإذا وجدوها قالوا هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى بغيتكم، فيجتمعون عليهم فيحفونهم بأجنحتهم حتى يصعدون إلى الرب جل جلاله وتقدست أسماءه. فيقول الرب سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم: من أين أتيتم؟ فيقولون: من عباد لك يا ربي، يحمدونك ويمجدونك ويكبرونك. فيقول الرب سبحانه وتعالى وهو أعلم: وماذا يريدون؟ فيقولون: يريدون الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى: وحرقوها؟ فيقولون: لا. فيقول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا رأوها؟ قالوا: يكونون أشد طلبا له.
After praising Allah subhanahu wa ta'ala and bearing testimony in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and the finality of the prophethood of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, so thereafter beseech Allah subhanahu wa ta'ala to send his fondest salutations upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and to all the companions and those generations that passed by them and the generations until the day of Qiyamah that follow them in goodness in the instructions. Thereafter he sends his fondest greetings to everyone at this gathering in the greeting of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Mahir then begins by saying that I wish to give you glad tidings today, glad from the Prophet sallallahu alaihi wasallam to those people that gather in the house from amongst the many houses of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the very place that we're in, that is the masjid, the house of Allah subhanahu wa ta'ala. It is in this place that you find that the slaves of Allah would be engaged in worship, reciting the Quran, learning the Quran, learning the laws of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala sends his angels to those places where knowledge is being spread out, where people are learning, where people are teaching. And the angels come and they flap their wings in protection, in happiness towards the slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. Then upon the return to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala poses a question, obviously knowing the answer, that where have you come from? And they mention that we have come from those people that were praising you, Allah subhanahu wa ta'ala. Then Allah asked the angels that for what reason were they doing this, that what do they seek from me? And the angels replied that they're doing this, they're worshipping Allah, remembering Allah subhanahu wa ta'ala, purely because they seek entry into paradise, into Jannat al-Firdaus. Then Allah subhanahu wa ta'ala asked the angels that have they seen this Jannah that they seek it, that they desire for it. And then they say, no, ya Allah, that if they have to see Jannah, then they would have even a greater desire to be able to enter into Jannah and to please you.
ثم يقول الرب سبحانه وهو أعلم: ومما يستعيذون؟ فيقولون: يا ربي، من النار. فيقول الله تبارك وتعالى: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول الله جل جلال وتقدست أسماء: فكيف إذا رأوها؟ قالوا: يكونون أشد خوفا وبعدا عنها. ثم، وهذا هو الشاهد، يقول الله جل جلال وتقدست أسماء: يا ملائكتي اشهدوا بأني قد غفرت لهم.
Then Allah subhanahu wa ta'ala poses another question, وهو عالم، that is Allah knows the answer. But it's a matter of creating the conversation, creating the hype to ask the angels that what else do they say? And the angels reply that they seek the protection from hell, from the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah asked these angels again, have they seen hell? Did they fear it so? And the angels reply, no Allah, they have not seen it. But if they have to see it, then they would be even more fearful, more worried about displeasing Allah subhanahu wa ta'ala. Then Allah subhanahu wa ta'ala announces that, oh my angels, bear witness to the fact that I have forgiven them.
فيقولون يا ربي إن فيهم عبدك فلان لم يأتي إلا لحاجة لم يأتي لهذا المجلس لم يأتي لذكر الله تبارك وتعالى ولكن لحاجة من الحاجات التي في نفسه فيقول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليس هم القوم لا يشقى بهم جليس.
Then the angels ask Allah subhanahu wa ta'ala, but there is so and so in this particular gathering that is sitting with them, but this person did not come to seek your pleasure. He came for whatever reason, it may be for another purpose whatsoever. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, declare tidings to that person, he is also forgiven, because when you sit in a gathering with other people with good intentions, and Allah subhanahu wa ta'ala counts you from within that intention and from the same group of people.
اللهم يا ربنا يا مولانا كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك فاجمعنا في دار كرامتك وأنت راض عنا غير غضبان مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا فهذه بشارة إخواني الأحباء من النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى بأن لا يحرمنا فضله هذا أولا ثم
شيخ praise to Allah subhanahu wa ta'ala that He makes us, that accepts our sitting in this Mubarak place, in this blessed masjid, and for us, and to make dua and to forgive us and our parents and our wives and our family members. This is the first point that I've mentioned, and now I would like to go on to another point.
هذا أولا وأما الأمر الثاني فهو نسينا في ودادك كل غال فأنت اليوم أغلى ما لدينا ولم نلقاكم ولكن شوقا يذكرنا فكيف إذا التقينا إذا سألت سؤالا من منا يحب النبي صلى الله عليه وسلم لكان الجواب بلا شك كلنا يحبه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم ولتمثلنا هذا القول نسينا في ودادك كل غال فأنت اليوم أغلى ما لدينا ولم نلقاكم ولكن شوقا يذكرنا فكيف إذا التقينا تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا ولكن أحبتي الكرام هناك لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم علامات وأمارات ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فذكر الله تبارك وتعالى قوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال الحسن البصري أتى أناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا محمد نحن نحب الله ولكن لا نتبعك نتبع عيسى عليه السلام وكانوا من نصارى نجران فأنزل الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين
Sir, if I pose the question to this gathering that is there anyone here that does not love the Prophet sallallahu alayhi wa sallam indeed I would get an answer to the negative, that is, that every single person listening to us today loves the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Thereafter, Shaykh mentions a poem praising the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, explaining how he wishes that we could see you in front of us and how we could be with you and to see the Master sallallahu alayhi wa sallam. Thereafter, Shaykh reads that we have listened to the recitation of the Quran, then kul in kuntum, that say, O Muhammad, or say, O people, that is the reason for the revelation of this. Hassan Basri radiallahu rahimahullah mentions that a group of people came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and stated that, O Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, obviously they did not believe in him, that we love Allah but we have chosen not to follow you because we love Isa alayhi salam. This is a question from the area called Najran. And then Allah subhanahu wa ta'ala revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Kul, say, O Muhammad, in kuntum, if you sincerely say, tuhibbun Allah, that you love Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, your love is directly attached, conditional to you following me, following my instructions. Thereafter, yuhbibukum Allah, that is Allah subhanahu wa ta'ala will love you, wa yaghfir lakum dhunubakum, and then he would forgive you. Wallahu ghafurur rahim, Allah is the most merciful and beneficent. Thereafter, and then if you choose to disobey Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu la yuhibbul kafirin, Allah subhanahu wa ta'ala does not like the disbelievers, those that disbelieve in the message, in the instructions of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Isa alayhi salam, nabiyun min anbiya illah, nabiyun min anbiya illah, wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam كذلك هو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. ولكن بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يقبل إلا الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام.
Verily we look at Isa عليه السلام, he is no doubt and it is part of our faith that he is from the messenger, amongst the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala, in the very same way that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is one messenger from amongst the many messengers, prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. But we need to understand our love, how to be directed, is that once the revelation came and the Islam came through the body, the mouth of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that only the law of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is accepted. As Allah subhanahu wa ta'ala says, that verily the only religion in the eyes of Allah that is acceptable, that is recognized, that is considered a gateway, a pass, is that of Islam, that of the way of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
فالصحابه رضي الله عنهم وارضاهم طبقوا هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيما تطبيق، حيث أنهم لا يتقدمون ولا يتأخرون عند أمر الله تبارك وتعالى باتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
And there is no better generation that implemented the meaning of this ayah, the instruction of Allah to the believers, that if you love Allah you need to follow Nabi sallallahu alayhi wa sallam, to such an extent that when they heard the words of Allah, or the command, or the instruction, or the prohibition of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, then they left everything else alone and they followed the command of Allah and his messenger sallallahu alayhi wa sallam.
فمن أمثلة ذلك نذكر بعض الأمثلة ولا نطيل عليكم في هذا المجلس. فمن أمثلة ذلك عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان مسافرا إلى الحج من المدينة إلى مكة، فكان يأخذ بزمام دابته وهو يسير ويقول: لعل خفا يقع على خف، لعل خفا يقع على خف، أي خف ناقته يقع موضع خف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم.
I do not want to mention too many examples, but there are a few examples when I need to give you to show you to what extent the companions, may Allah be pleased with them, followed the instructions, the footsteps, the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And an example in the form of Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala an, the son of Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala an. And when he left from Medina towards Mecca for Hajj, he would have this intention and he would try to implement as much as possible that even the camel hooves would go and fall into the exact same place of the hooves of the camel of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.
Muawiyah bin Abi Sufyan ya'ti ila al-haram thumma yatuf bil-ka'bah wa la yatajawaz rukran min al-arkan إلا ويلمسه ويمسح به. فقال له عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس إنما الذي يمسح عليه أو يمسك الحجر الأسود. فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجور. فقال له عبد الله بن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمسح إلا على الحجر الأسود.
معاوية رضي الله تعالى عنه son of Abu Sufyan رضي الله تعالى عنه when he would come and make the tawaf around the Kaaba at every opportunity at every corner he would come and he would touch the Kaaba as what we call istilam the way that you would do for a Hajar Aswad stone. So Abdullah ibn Abbas رضي الله تعالى عنه came and said يا معاوية what are you doing that the Prophet صلى الله عليه وسلم only touched the Hajar Aswad stone. So معاوية says there is nothing preventing us رضي الله تعالى عنه from us doing and touching the Kaaba, it is something blessed. And Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala mentions that we don't do anything in our religion except what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has done, and we abstain from everything that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam had abstained from.
فَمَا كَانَ مِن مُعَاوِيَ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ إِلَّا أَنْ قَالَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
Look at the answer of Muawiyah radiallahu ta'ala an upon hearing that this was the method of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that I've heard and I've obeyed, may Allah subhanahu wa ta'ala forgive me.
فَهُمْ يَمْتَثِلُونَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
Look how they implement the following of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, where Allah subhanahu wa ta'ala instructs us very, very clearly, a clear warning in the Quran that all people who believe, when you hear something from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, do not even dare to say, but I need to say this or I've got another opinion. Come to it and remember that what does it say? وَاتَّقُوا اللَّهِ. Showing the path of taqwa is not for you to question the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Path of piety and obedience is for you not to challenge or even have another opinion going against the opinion of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And what does Allah say in the Allah Sami' that Allah is verily all hearing. He knows what you are saying, what you are doing, what you are thinking. So even in your hearts, do not try and challenge the instruction or the prohibitions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.
أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يغضب من رجل يسمى مصطح، وقد تكلم في عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حادثة الإفك، فيقول أبو بكر والله لا يعطيه شيئا، وكان هذا مصطح ابن خالة عائشة، وهو رجل فقير مسكين، والذي ينفق عليه هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فأنزل الله تبارك وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى أن قال الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إلا أن رد ما كان يعطيه إلى مصطح اتباعا وطاعة لأمر الله تبارك وتعالى. بمجرد أن يسمعوا ذلك يقولون سمعنا وأطعنا. والأمثلة في ذلك كثيرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في حق الرجال، وأما في حق النساء فكذلك حدث ولا حرج. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما من المسجد فوجد الرجال والنساء قد اختلطن في الطريق، فأشار بأبي هو وأمي للنساء وقال لهن ليس من حقكن وسط الطريق، تحققن عليكن بالتحافات الطريق. فكانت المرأة بعد ذلك إذا خرجت من المسجد أو خرجت إلى الشارع التصقت بالجدار، تمشي بجوار الجدار ائتمارا واتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
An example of the case of Abu Bakr رضي الله تعالى عنه when his daughter was accused with regards to accused wrongly with regards to that she committed adultery, what is called the incident of Ifk. And there's one person that, that Abu Bakr رضي الله تعالى عنه would always give money to, etc. And when he heard this thing, someone accuses your daughter, and someone affects his beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he, in his heart you hate every action of this, so he stopped giving money to this particular person. And upon the instruction of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, going against his will, going against his thoughts, his feelings, etc., he went back and he continued to give the person money, although he despised this person's actions, accusing your own daughter, accusing the wife of your most closest friend of something that is despicable, yet he goes back and he provides funding for the particular person, continues because the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he instructed him to do something that goes against his own personal feelings. Another incident we find with regards to the ladies when they came to the masjid in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then the Prophet sallallahu alaihi wasallam had decreed that ladies need to be dressed properly, and they should not be in the middle of the road. That is, they need to take on the hijab, take on the seclusion, that the ladies to such an extent would follow the command of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that when they go home, when they left the masjid, they would actually walk against the walls, so no one would be able to see them in the middle of the road.
بل كانوا أعظم من ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم من كمال تقديرهم واحترامهم وإجلالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون فيما يعلمون الله ورسوله أعلم كما حصل ذلك في حجة الوداع عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أي شهر هذا فقالوا رضي الله عنهم وأرضاهم الله ورسوله أعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس ذي الحجة قالوا بلى قال أي بلد هذا قالوا الله ورسوله أعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليست البلدة أو أليست مكة قالوا بلى ثم قال لأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام أي يوم هذا فقالوا الله ورسوله أعلم فقال أليس يوم النحر قالوا بلى فقال صلى الله عليه وسلم كلمته المشهورة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم من كمال إجلالهم وتقديرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم له يقولون الله ورسوله أعلم فينسبون العلم لله جل جلاله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
If you look at to what extent the companions, may Allah be pleased with them, would give their following to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and to such respect they would grant to the opinion, to the knowledge of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that even if they knew the answer in front of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, they would refuse to provide an answer, but rather they would say that Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam knows the answer. A perfect example in that of Hajjatul Wida, the farewell pilgrimage, what we know as the farewell pilgrimage, the last Hajj before the Prophet sallallahu alayhi wa sallam had passed away. And when Prophet sallallahu alayhi wa sallam asked them, what month is this? Everyone knew this was the month of the Hajj, it was the month of Hajj, yet out of respect, yet out of understanding and knowing that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam knew better than them, that they even doubted what they knew themselves as being correct, then they would say Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam knew best. Then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam asked, what city are we in? Everyone knew that they were in Makkah, everyone knew where they were, but they gave their minds, their logic, their decision making to that of Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and they replied the same. Thereafter the Prophet sallallahu alayhi wa sallam asked, what is this day? And to that also, knowing fully well, many of them had traveled many hundreds of kilometers to come to that particular day, yet they gave their minds, their logic, their understanding back to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and they said Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam knows best. When they say this, they are truly understanding and confirming the idea or the thought that no matter what they think they knew, that Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam knew best. That is, they totally submitted to the instructions of Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam.
لذلك أحبة الكرام كمال المحبة يكون في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
That is why, my fellow brothers, I need to tell you that if you truly say you believe, or the entire
beauty or the entire picture of loving the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, or do you want to taste the sweetness of loving the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? Is to, if I put it this way, to hand yourself over to the idea, to the logic, to the understanding, to the knowledge of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. That is, you do not have any opinion into it, you submit yourself, you throw yourself into the sea of knowledge of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and his instructions. أَتَ رَجُلٌ لِلْإِمَامِ مَالِكِ وكان الإمام مالك كما هو معلوم في المدينة النبوية إمام دار الهجرة فقال له أريد الحج وأريد أن أحرم من بيتي فقال الإمام مالك أخشى عليك الفتنة فقال الرجل وأي فتنة في ذلك يا أبا عبد الله بل زيادة خير هذا الرجل يريد أن يحرم من بيته والنبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة من وادي العقيق بعد أن صلى الظهر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة وخرج إلى مكة حاجا عليه الصلاة والسلام فهذا الرجل يظن بأن المسافة التي سوف يأخذها من بيته إلى وادي العقيق إلى ذي الحليفة هذه زيادة أجر فيها أكثر مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الإمام مالك وكان متفطنا لذلك قال أخشى عليك الفتنة بأنك تظن فعلت أفضل مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك الرجل وأي فتنة في ذلك يا أبا عبد الله بل زيادة خير فقال الإمام مالك وأي فتنة أعظم من أنك ترى بأنك فعلت فعلا أفضل مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
We look at the incident in the time of Imam Malik rahimahullah. We know the Imam of the Great Madhab, and he was known as the Imam of the city of migration, the Imam of Madinatul Munawwara. And a person came to Imam Malik radiallahu ta'ala an and rahimahullah and stated to him that I want to make ihram from my house. That is, I'm in Medina, I'm going towards Mecca, I prefer to make ihram from my house instead of going to the miqat. We know the Prophet sallallahu alayhi wa sallam had entered the ihram at the miqat, which many of us know as Bir Ali, or commonly known as Bir Ali. So people would come there. So Imam Malik rahimahullah answered to him that I fear that you're going to fall into faham, into some difficulty, into some fitna. So the person asked, what fitna, what harm can come to me when I'm going to wear the ihram for an extra distance? That is, I'll be moved the time in ihram, and instead of coming to Bir Ali, I have the reward of making the extra few kilometers in tension from my home. Now we know the Prophet sallallahu alayhi wa sallam came to Bir Ali in normal clothes. Thereafter he put on his cloth of ihram. Thereafter he performed the Dhuhr Salah, and immediately after the Dhuhr Salah, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam made the intention for Hajj. So the person says, tells Imam Malik, I don't see what is the problem. And Imam Malik rahimahullah replies to him that what harm you ask me, is there no greater harm than you believing that you are more pious than the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that you are able to do more good than the Prophet sallallahu alayhi wa sallam?
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلذلك أحبتي الكرام، يجتهد الإنسان في معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الفلاني؟ فإذا علمه يلزمه ويعمل به، لأن الله تبارك وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فيعلم الإنسان ثم يعمل، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والعمل لا يقبله الله سبحانه وتعالى إلا إذا توفر فيه الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول الإخلاص، فالإنسان إذا لم يخلص لله تبارك وتعالى في عمله فعمله والعياذ بالله مردود عليه. وأما الشرط الثاني وهو الشاهد في هذه الكلمة، هو متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا أي متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل جلاله أغلق الأبواب التي توصل إلى الجنة إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم، والطرق التي توصل إلى الجنة إلا طريق النبي بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام.
I ask you and I advise every one of you, my beloved listeners, is that when every action you look at it from the eyes of what did the Prophet sallallahu alayhi wa sallam do and how did the Prophet sallallahu alayhi wa sallam do such an action. It is our goal in life for us to submit to the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Understand, recognize when Allah subhanahu wa ta'ala instructs the Prophet sallallahu alayhi wa sallam not to just simply say that I believe in Allah as being the one and only deity, the one and only worthy of worship, that is Allah subhanahu wa ta'ala, but rather fa'lam, that go and understand, go and learn for you to comprehend, to understand how is it possible that we only worship Allah subhanahu wa ta'ala. That is, knowledge comes before we actually even believe in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. We need to know what does this mean that we believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Understand every action, every act of worship has got two conditions that you must find both conditions in each and every action for it to be acceptable by Allah subhanahu wa ta'ala. Firstly, it needs to be sincerely and solely for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Secondly, it must be consistent to the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, not more and not less, not additional, not subtracting. It needs to be done as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam had done, and that is why I need to provide you with a definition where Allah subhanahu wa ta'ala says فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, that is, do good actions as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has done. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِي, that do not assign partners, do not share the worship except for Allah subhanahu wa ta'ala. For you to understand that all the doors towards paradise is closed except the door of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.
الشواهد في السيرة النبوية كثيرة, وأختم هذا المجلس بشاهد واحد كذلك أضيفه لما ذكرت, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في مسجده فقال لمن في المسجد اجلسوا, فكان عبد الله بن جرير البجلي رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يدخل من مسجد يدخل من باب مسجد رسول الله, فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا جلس بباب المسجد اتباعا وطاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يتقدم خطوة ولم يقل أدخل ثم أجلس, أو لم يردني النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فمر عليه أحد الصحابة قال ما لك؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا فجلست اتباعا وطاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا يا مولانا يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا, سبحانك ربنا ما أكرمك وما أرحمك وما أجودك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا, اللهم ردنا إليك ردا حميدا, اللهم ردنا إليك ردا جميلا حميدا عاجلا غير آجل. اللهم يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت, واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح, اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والاعتقاد برحمتك وفضلك وجودك وكرمك ومنتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا, اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك فاجمعنا في دار كرامتك من غير حساب ولا عذاب مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان, اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان, اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم تول أمرهم برحمتك وفضلك وجودك وكرمك ومنتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاكم الله خير.